بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا من كتاب الله أو شاهدا من قول رسول الله فخذوه، وإلا فالذي جاءكم به أولى به منكم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول لزوم عرض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين على كتاب الله، باعتبار أن ذلك أحد نقاط منهج التعامل مع النصوص الحديثية. نتحدث عن جانبين فيه: الجانب الأول لزوم العرض على الكتاب والسنة القطعية، والجانب الثاني لزوم العرض على القيم العامة في الدين. بالنسبة إلى الأمر الأول، يعتبر الحديث النبوي والحديث عن المعصومين بمثابة الشارح والمفصل والمبين لآيات الكتاب، ولا يمكن للشارح أو المبين أو المفصل، لا يمكن أن يكون مناقضا أو مضادا لما ورد في الكتاب. الفرع ينبغي أن يكون منسجما مع الأصل، والشرح ينبغي أن يكون متلائما مع المتن، وإلا لم يعد ذلك شرحا ولا تفصيلا. القاعدة في هذا المجال أن كل الأشياء تقاس بالكتاب وبآياته، فإن كان هناك عليها شاهد، إن كانت تنسجم مع أحكام القرآن مع آياته مع توجيهاته، وإلا فإن مثل هذه السنة لو تناقضت وتخالفت وتباينت مع آيات الكتاب وأحكام الكتاب، فكما قال أئمتنا عليهم السلام: ما خالف قول ربنا لم نقله، وما خالف قول ربنا فهو زخرف، وما خالف قول ربنا فاضربوا به عرض الجدار. في قضية العرض على الكتاب، عرض السنة على الكتاب، هناك توجهان بين المسلمين. التوجه الأول هو ما ذكرناه، والذي يذهب إليه شيعة أهل البيت، فقهاؤهم وعلماؤهم ومحدثوهم، وأن كل حديث ينبغي أن يعرض على الكتاب، فإن خالف الكتاب رمي بذلك الحديث ولم يعمل به. خالفه يعني بنحو لا يمكن أن ينسجم معه، لا يمكن أن يؤول بحيث يكون متوافقا مع آيات الكتاب، هو وآيات الكتاب على حد التباين الصريح، على حد الاختلاف الواضح، لا مجال فيه للتفسير ولا للتأويل ولا للتوجيه. آنئذ الرأي الموجود لدى فقهاء أهل البيت عليهم السلام عدم الاعتماد على هذا الحديث وعدم الأخذ به. وأيضا قسم من علماء الجمهور أيضا ذهبوا إلى أن السنة النبوية تعرض على الكتاب وتقيم في أخذها أو ردها بعدم مخالفة آياته وعدم مصادمتها لصريح القرآن الكريم. لكن هناك رأيا آخر ذهب إليه بعض علماء الجمهور، ويظهر أنهم ليسوا قلة، كما يذكر ذلك في كتاب مقالات الإسلاميين وغيره من الكتب. يذهب بعض علماء الجمهور إلى أن السنة لا تحتاج إلى الكتاب، وإنما الكتاب هو الذي يحتاج إلى السنة. السنة تنسخ الكتاب، الكتاب هو في موقع الحاجة، لأن السنة تفسره وتبينه وتوضحه، بل تنسخ بعض آياته. من الممكن كما يقول هؤلاء أن يأتي خبر من الأخبار عن النبي ينسخ الآية الفلانية. فإذا السنة لا تحتاج إلى الكتاب، الكتاب هو الذي يحتاج إلى السنة، القرآن هو الذي يحتاج إلى السنة دون العكس. طبعا هذا الرأي رأي كما ذكرنا غير مقبول من فقهاء شيعة أهل البيت، بل من فقهاء
الجمهور أيضا قسم كبير منهم يرفضون مثل هذا التوجه، ويقول هؤلاء جميعهم أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى ميزان، تحتاج إلى مقياس، تحتاج إلى معيار. ما هو المعيار؟ هل نعرض آيات القرآن الكريم على أحاديث منقولة حتى نصدق بها، أو العكس، أو أن أحدا لا يحتاج إلى الآخر؟ لا يمكن لنا أن نعرض القرآن على أحاديث النبي. يعني نشوف إذا الحديث قبل هذه الآية نقبل بها، وإنما العكس هو الصحيح. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قطعي في سنده وفي وصوله إلينا، ماكو آية ناقصة منه، ماكو آية زائدة فيه، لا يوجد فيه حرف من عند غير الله. طيب، بينما الحديث المروي عن رسول الله أخبر رسول الله عنه بأنه ستكثر علي الكذابة أو الكذبة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبر النبي أن هناك كاذبين، أن هناك أحاديث منحولة ومصنوعة. كيف لنا أن نعرف هذا الحديث المصنوع والمنحول؟ نعرض هذا الحديث على الكتاب وعلى آياته. عندما يأتي الإنسان لكي ينظر في هذه المصادر الحديثية سوف يجد كما كبيرا من الروايات. من جملة ما ينبغي أن يصنع لكي يعمل بهذه الرواية ويستفيد منها علما ويتخذها طريقا للعمل، عليه أن يعرضها على كتاب الله. فإن وافقت هذه الرواية الكتاب أخذ بها وعمل بها، وإن خالفته ولم يكن هناك شاهد عليها فالحديث يقول فالذي جاءكم به هو أولاده، خلي هو يأخذه. خل أورد إليك بعض الأمثلة. أولا، أئمة أهل البيت عليهم السلام حاولوا أن يعلموا الناس كيف أن أصول السنة ينبغي أن تكون موجودة في القرآن. مو كل حديث موجود في القرآن، ولكن الأصول ما دام قلنا هذا هو الأصل وذاك هو الشرح، ذاك هو التفصيل. في الحديث عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال لأصحابه وهو جالس معهم: إذا حدثتكم بشيء فسلوني عن ذلك من كتاب الله. هذا من وين طلعه؟ مطلعه من الكتاب. معنى ذلك أن السنة ينبغي أن ترجع في أصولها إلى الكتاب. فمر الإمام الباقر يحدث وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القيل والقال وإفساد المال وكثرة السؤال. واحد من الجالسين قال له: يا أبا جعفر، هذا أين من كتاب الله؟ تقول النبي نهى عن القيل والقال وإفساد المال أو إضاعة المال وكثرة السؤال، وقلت لنا إذا حدثتكم بشيء فسألوني عن ذلك من كتاب الله، وين موجود هذا في كتاب الله؟ فقال: القيل والقال، قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة بمعروف أو صدقة، وإلا القيل والقال والحكي الفارغ وتضييع الأوقات في كلام لا ينفع لا خير فيه. نعم هناك أمر بمعروف، هناك أمر بصدقة، نعم القول ونعم الاستماع. أما كثير من المجالس التي يعقدها الناس لكي يتحدثوا ويضيع الوقت في كلام لا يحل ولا يربط فقد نهى عنه الرسول، هذا من القرآن. بعد عن إضاعة المال أو إفساد المال قال قوله تعالى لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا تضيع للمال، إفساد للاقتصاد. هذا المال اللي بإيد فلان في الواقع هذا مو ماله الشخصي فقط، هاي جهة من الجهات، هو جزء من الثروة الموجودة في المجتمع، فإذا صارت بيد السفهاء الذين يضيعون الأموال في غير مواردها هذا أمر منهي عنه. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، بها قيام المجتمع وقوام المجتمع، هذا صار الخصلة الثانية. وأيضا وكثرة السؤال، واحد بس شغله يسأل عما يعنيه وعما لا يعنيه، يا ابا أم موسى شنو اسمها؟ زين انت تبغى تروح ليلة باكر تخطبها من اهلها؟ هسه عرفت او ما عرفت اسمها، ماذا يترتب على ذلك من اثر عملي؟ طيب وهكذا كثير من الاسئلة التي ليس فيها منفعة، ليس فيها فائدة. طيب نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كثرة السؤال، كثرة السؤال المفيد مطلوب، العلم باب ومفتاحه السؤال، بس السؤال فيما يعنيك من أمر دنياك وآخرتك. أما بعض الأسئلة اللي هي متلفة لوقت المسؤول ومضيعة لوقت السائل لا تسأل زايد. طيب قال قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا كثرة السؤال في مثل هذه الأمور ليس فيها منفعة. لاحظ أن الإمام الباقر عليه السلام يريد أن يعلم الناس كيف يرجعون الروايات، قال نهى رسول الله عن كذا وكذا وكذا، وهي أصولها في القرآن الكريم. طيب أكو بعض الأحيان أنت تلتقي مع أحاديث وروايات منقولة ربما في الصحاح ولكن لا تستطيع أن تجد بينها وبين آيات القرآن تلاؤما وانسجاما وتطابقا. أورد لك بعض الأمثلة في هذا المجال. حديث يرويه الجمهور في بعض كتبهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه ليلة المعراج، وبعضهم يضيف بعين رأسه، هاي العين مالته رأى بها رسول الله. وأيضا مو بس رسول الله هذا الشرف حاز فيه، وإنما أنت أيضا يوم القيامة كيف بكم إذا رأيتم ربكم يوم القيامة، مثل القمر مثل الهلال اطالع فوق وإذا تشوفون الله لا تضامون في رؤيته. طيب وحتى مثل بعضهم يضيف أن ليلة المعراج مو بس النبي رأى ربه، وإنما الله أيضا وضع يده على كتف النبي، وينقلون عن النبي نقلا غير صحيح أنه قال أحسست ببرد يديه عند ثديي، فديد باردة لينة لطيفة، لما خلى ايده على كتفي حسيت بالبرودة بين ثديي. وهذه صارت من جملة عقائد قسم من المسلمين، حتى احيانا تجي في بعض الاشعار عبد الباقي افندي العمري، وهو من الشعراء الفحول، هو من الجمهور ليس شيعيا، ولكن عنده حب لأهل البيت ولأمير المؤمنين عليه السلام جدا كبير، وقال فيهم أشعارا من أجود الأشعار من ناحية القوة الأدبية والبلاغية، لكن فيها بعضها الأخطاء العقدية، مثل يمدح أمير المؤمنين عليه السلام في قصيدته العينية يقول: وأنت أنت الذي حطت به قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. يقول أنت يا علي بن أبي طالب صعدت على كتف النبي حتى تهدم شنو الأصنام، أنت خليت رجولك في المكان اللي الله خلى إيده ذاك المكان. طيب يا با الله ما إله إيد وما خلى إيده على ذلك المكان، والحديث حديث غير صحيح لأنه يعارض آيات القرآن الكريم. كيف يقول النبي أنه رأى ربه رأي عين وقد قال في كتابه ربنا لا تدركه الأبصار؟ كيف ترونه أنتم يوم القيامة وقد قال القرآن الكريم لموسى قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، تأبيد لا الآن ولا في المستقبل ولا في يوم القيامة. وإذا كان هذا فد شرف سيناله مؤمن، لازم نبي من أنبياء الله من أولي العزم مثل موسى لازم يناله. طيب بل عندنا حديث عن الإمام الرضا عليه السلام جميل يقول: إنك لن تجد، معنى الحديث لن تجد إساءة للنبي أكثر من هالمقدار. ليش؟ لأنه يأتي بقرآن يقول فيه لا تدركه الأبصار ويقول لن تراني، ثم يأتي ويقول للناس أنا رأيت الله. إما ذاك كذب أو هذا كذب، إما لا تدركه الأبصار غير صحيح صار تشكيك في القرآن، أو هذا غير صحيح صار تشكيك في كلام النبي صلى الله عليه وآله. مثل هذا الخبر عندما يؤتى به يقال لا، هذا الحديث إذا تقول مثل ما قال القرآن ما كذب الفؤاد ما رأى، رؤية قلبية يقين اعتقادي، نعم القرآن يؤكد هذا المعنى. وأمير المؤمنين يقول لذلك الرجل سأله: هل رأيت ربك حين عبدت؟ قال بلى. قال أنت رأيت ربك؟ قال بلى. لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما قال ما كذب البصر والنظر ما رأى. فإذا جاءنا حديث وقللنا أن النبي رأى الله أو غير النبي رأى الله، نقول له لا، هذا حديث غير صحيح لأن القرآن يكذب هذا الحديث. مثال آخر ما استشهدت به سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في قضية السقيفة. تفضلوا مولانا الشيخ. في قضية السقيفة عندما قيل أن هناك حديثا وهو إنا معاشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه فهو صدقة، أو في نقل آخر فهو لولي الأمر بعدنا. الزهراء عليها السلام ما سوت شيء إلا أنها عرضت هذا الحديث على القرآن، قالت أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. شلون هنا النبي يقول معاشر الأنبياء، مو بس أنا النبي محمد، كلنا معاشر الأنبياء لا نورث، بينما القرآن يقول وورث سليمان داود ويقول يرثني ويرث من آل يعقوب. صارت أنبياء ترث من أنبياء وتورث، وانت تقول معاشر الأنبياء لا نورث. إما هذا الحديث كذب غير صحيح، وإما القرآن والعياذ بالله غير صحيح، أو أن النبي عدل عن ما قاله القرآن. تقول تالله ما كان رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا عن أحكامه مخالفا. فإذا مثل هذا الحديث أنت ترى أن عرضه على الكتاب أسقطه من الاعتبار. وأحاديث كثيرة، رواية تقول لو أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أو مد أحدهم ولا نصيفة. زين، احنا عندنا في القرآن الكريم قوانين عبارة عن آيات، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. زين، شلون هنا لما وصلت إلى أصحاب النبي تعطلت هذه الآيات؟ ما قال بعض أصحابي أيضا، قال أصحابي التي تدل على استيعاب والشمول والعموم. وأبو سفيان يقال أنه من أصحاب رسول الله. زين، هذا إذا سوى شر يره أو لا يره؟ القرآن يقول من يعمل مثقال ذرة، سواء كان من أصحاب رسول الله أو من غيرهم، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. زين، هذا شفنا ما صار يره. من يعمل مثقال ذرة خيرا، سواء كان من أصحاب رسول الله أو من غير أصحاب رسول الله أيضا يرى. فلو أن شخصا من أصحاب رسول الله أنفق 5 دراهم ورجلا في هذا الزمان أنفق 5 مليارات، قانون الجزاء الموجود في القرآن يقول هذا أفضل من ذاك. لماذا؟ لأن هذا قد أنفق خيرا بهذا المقدار وهو يراه، وذاك أنفق هذا المقدار القليل وهو يراه. لكن بحسب منطق ذلك الحديث يقول لا، لو واحد من عندكم أنفق بجد جبل أحد هذا لا يبلغ مد أحدهم أو مد أحد، المقدار البسيط كف من إنفاق ذاك ولا حتى نص كف. شلون تعطل هنا قانون الجزاء الإلهي ولم يعمل هنا؟ لازم واحد يتأمل في أن هذا الحديث عند عرضه على القرآن الكريم لم يكن ممكنا أن يقبل. أحاديث مثل إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وبعضهم يجي ويقول إحنا إذا ممنوعين من النياحة والبكاء على أهلنا فكيف نبكي مثلا على شخص قد مر على وفاته أو مقتله 14 قرنا من الزمان؟ تتبكون على الحسين وعلى أهل البيت، وإذا صار لهم 14 قرن من الزمان ماتوا، إذا كان الواحد ما إلى حق أن يبكي على أهله لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فأنتوا كيف تبكون حتى على غير أهلكم؟
تقول لي يا عمي هذا أصل الحديث يعارض، لا تزر وازرة وزر أخرى، إيش ذنب ذاك المتوفى أن هذا الإنسان لو فرضنا أن البكاء ذنب، حتى لو فرضناه ذنبا وهو ليس بذنب، لو فرضناه ذنبا كيف يمكن لأحد أن يقول أن ذنبا قد ارتكبه شخص آخر يؤثر عذابا على ذلك الشخص الأول؟ ما إلها معنى. طيب، وهكذا حتى أيضا في بعض الروايات المتشابهة عندنا، مثل ما ينقل بعضهم من خطب عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي فيها مقدار كبير من الارتفاع، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا اللي سيرت ما أدري سفينة نوح، أنا كذا أنا كذا. بعض هذه لها توجيه وتأويل لو صحت، مثل أنا أول من أسلم وآخر الناس عهدا من رسول الله، إذا يمكن توجيهها بهذا النحو، وإذا ما أمكن توجيه هذه الروايات ورأينا أنها تعارض القرآن الكريم الذي يصرح أن الأول والآخر والظاهر والباطن هو رب الخلائق جميعا، لابد أن نقول هذه الخطبة لا ينبغي أن تكون صحيحة عن أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، بعض الخطب احنا قد لا نرفضها لأنه يمكن تأويلها، يمكن توجيهها، يمكن إعطاء معنى لها، ولكن إذا لم يمكن ذلك ورأينا اصطدامها بصريح القرآن الكريم، فكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا جاءكم خبر عنا فوجدتم عليه شاهدا من كتاب الله أو شاهدا من سنة رسول الله فخذوه، وإلا فالذي جاءكم به هو أولى به منكم. طيب، فإذا أول شيء لابد أن نعرض الروايات على كتاب الله سبحانه وتعالى ونرى النسبة الموجودة بينها وبين آيات الكتاب. مثلا ما يظهر منه في بعض الروايات أن الأئمة يعلمون الغيب بالاستقلال، ظاهرها هالشكل، ولكن يكذبها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا سواه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، تعليم من الله لبعض أوليائه ما في مانع، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ويحك، ليس هذا علم غيب وإنما هو تعلم من عالم الغيب. إذا رواية تقول أنه هؤلاء مستقلون في التصرف، مستقلون في علم الغيب، مستقلون في الخلق أو في الرزق، هذه روايات لا يمكن قبولها، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بهذا المقام لنفسه. إن أمكن تأويلها مثل هذه، قال: ليس هذا علم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم أو من عالم الغيب، إن أمكن توجيهها بهذا النحو، وإلا لا يمكن قبولها لو كان ظاهرها لا يحتمل التأويل وكانت صريحة المنافات مع الآيات التي تثبت القدرة والخلق والرزق والعلم لله دون سواه.
فهذا أول عرض. العرض الثاني هو عرض الروايات على القيم الدينية العامة. جاء الإسلام وبين من خلال القرآن الكريم ومن خلال أحاديث المعصومين جملة من القيم العامة. توحيد إحدى القيم، العدل الإلهي إحدى القيم، حرية الإنسان وأنه ليس مجبرا على أعماله جبرا يسلبه الاختيار إحدى القيم، مسؤولية الإنسان تبعا لذلك إحدى القيم، اشتراك الناس في التكليف إلا ما خرج بالدليل إحدى القيم، مساواة الناس من حيث الحقوق والواجبات إلا ما اختص به صنف دون صنف إحدى القيم. وعلى هذا المعدل وهذه القيم القرآن الكريم أكدها في آيات مختلفة ومتعددة، وتحدث عنها المعصومون عليهم السلام، بل قام لتدعيمها تشريعات الدين. طيب، فإذا وجدنا رواية تخالف مخالفة صريحة هذه القيم كلا أو بعضا ولم يمكن الجمع بينها وبين تلك القيم الثابتة والأحكام الراسخة، هذا الحديث الذي يخالفها ينبغي أن يتوقف أمامه موقف المتأمل والمستفهم أو الراد في الأخير. ما عندنا وقت كثير لكي نستشهد، لكن أورد لك مثالين. ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله أن المرأة شر كلها، وشر منها أنه لا بد منها، ما فيها خير أصلا، شر مطلق، سوء مطلق، شر كلها. وفوق شريتها أيضا هناك شر أعظم وهو الحاجة إليها، الرجال هم محتاج إليها وهذا أشر من السابق. لما تيجي تتأمل هذا المخلوق شنو من ذنب مسوي اللي خلق شرا مطلقا، شر كلها يعني لا يوجد فيها جهة خير، لا يوجد فيها جهة إيجابية. وهذا حسب ما يقول الفلاسفة، أصلا الله لم يخلق في الكون شرا مطلقا، حتى إبليس مشر مطلق. طيب زين، كيف صارت هذه المرأة شرا مطلقا؟ تعال اعرض هذا على مثل المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، اعرضها على نعم الولد البنات وان البنات بالتالي نساء ومرأة، وان البنات حسنات والحسنات تثاب عليهن، اتقوا الله في الضعيفين واحد منها المرأة، الله الله في القوارير واحد منها المرأة، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الرواية. شلون صارت هذه المرأة شر كلها؟ شلون صارت؟ هنا لما تجي تقول أن الله خلق البشر متساوين ولذلك جعلهم محلا للتكليف، كلف الرجل كما كلف المرأة إلا في مختصات الرجل وفي مختصات المرأة، لكن الصلاة عليهما والصوم عليهما والحج عليهما والزكاة عليهما والخمس عليهما والإحسان عليهما وترك المحرمات عليهما. وعلى هذا المعدل فوق كل هذا المرأة هم كلها شر تحسن وتعمل صالحا وتتقي ربها وتربي أولادها وتعمل خيرا ومع ذلك هي شر كلها. هنا إذا ما أمكن تأويل هذا الحديث بنحو يتفق مع هذه القيم، القيم التي تقتضي أن من عدالة الله خلقه لهؤلاء لها الأجناس، هذه خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أكلفها بالأعمال، إذا ما أمكن أن واحد يوفق بين مثل هذه الرواية أو الخطبة أو الكلمة وبين حد وبين سائر القيم وسائر المفاهيم، هذه مو آية منزلة، واحد نقلها في كتابه، يابا مشتبه هذا الواحد، خليها وتعتقد أنه حتى لو خالفت الأحكام وخالفت القيم وخالفت المبادئ مع ذلك نصر عليه، مشتبه اللي نقلها، ربما ذاك البعيد كذب في نقلها، ربما اقتطعها من سياق معين، هذا السياق لو جاء معها لأوضح هذه الكلمة. هل مقدار من المعنى الظاهر الصريح في سوء حال المرأة مطلقا لا يمكن أن يتفق مع المبادئ الدينية في الإسلام؟ ما نقدر نقبل هذه الرواية. طيب نعرضها على مثل هذه القيم تخالفها مخالفة صريحة، ما نقبل هذه الرواية. مو آية قرآنية حتى تقول هي أكيد جاية، لو قرآن بحث آخر، القرآن يكذب مثل هذه الرواية. القرآن يقول لا، من النساء من كن مضرب المثل في الإيمان حتى للرجال لازم يقتدوا بهم، مشر كلها. وضرب الله مثلا امرأة للذين آمنوا امرأة فرعون، شلون شر كلها، شلون هالنساء الفضليات من آل بيت رسول الله، من صحابيات رسول الله، من أمهات الأئمة، من العاملات والمؤمنات والمتفقهات في الدين، شلون يصير كلها المرأة هذه مرأة فإذا شر كلها؟ ما يمكنها. إذا صار استثناء يصير استثناء الأكثر وهو مستهجن. طيب رواية أخرى وننهي بها الحديث بعد المعروف، شاوروهن وخالفوهن. تارة نفسر هذه بأنه يعني كما احتملها بعض فقهائنا، يعني أنكم لستم ملزمين بالأخذ بنتيجة المشورة، يعني شاورها بعدين تبغى تسوي على طبق رأيها أو تريد تخالفها ما في مانع، وهذا مو خاص بالمرأة، أيضا بالنسبة إلى الرجل، شاور فلان بعدين أنت تقدر أن تعمل برأيه وتقدر تخالفه، يعني نفي الإلزام في الأخذ بنتيجة المشورة. إذا هذا المعنى ما في معنى، هذا توجيه لا يترتب عليه محذور. أما إذا قلنا لا، إذا متحير في شيء روح اسألها وتعمد مخالفتها، يابا يا فلانة اليوم رأيش أروح أزور أهلي ولا؟ تقول إيه أهلك لازم تروح تزورهم، صلة الأرحام تمام. قل لها زين أنا مأمور بالمخالفة، ما أروح أصل أرحامي، لماذا؟ لكي أخالف هذه المرأة. اعمل في سبيل الله لولا يا فلان ايش رايك انت؟ يقول ايه العمل في سبيل الله امر في ثواب، اعناد ليش بخالفك وما اعمل في سبيل الله وعلى هذا المعدل. هذا إذا تجي تعرضه أولا على اتباع الحق والهدى. إذا واحد قال لك في شيء أمر بمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو بصدقة. زين هذا معروف، إيش معنى لما صار الكلام من لسان المرأة صار لازم واحد يخالفه؟ العمل الصالح مطلوب أن يعمل به الإنسان من أي واحد، خذ الحكمة ولو من فم كلب، ولو من فم الكافر، وإن الحكمة لتلجلج في صدر المنافق حتى يجدها المؤمن ويأخذها. زين هالحكمة اللي تأخذها من فم الكافر والكلب والمنافق ما تأخذها من فم زوجتك المؤمنة الصالحة العابدة، إيش معنى هالكلام هذا؟ زين شاوروهن ثم خالفوهن. إذا ظاهر هذا الكلام خلاف ما هو معهود، ثم خلاف ما هو المأمور به من العشرة الحسنة. القرآن من صوب يقول لنا عاشروهن بالمعروف، بس من صوب ثاني أي وقت اللي بغيت تشاورها اتعمد في خلاف، هاي عشرة بمعروف بالله عليك. نفس القرآن الكريم يجيب إلينا آراء لنساء مؤمنات كانت آراؤهن خيرا من آراء الرجال وأنتجت إيمان مجتمع كامل. قضية سبأ وبلقيس قال ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا تعودت وياكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المرأة كانت ديمقراطية وتؤمن بالشورى، وهذا أحسن من كثير من الرجال اللي عندهم حالة دكتاتورية. طيب يا بشير علي، هذول هم رجال، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وينك يا مفاتن، وينك يا معارك، وحاضرين للشبقة. هذا رأي الرجال، الرجال اللي حولها اللي المفروض الحاشية المخططين والمستشارين. طيب هذا في سياق تقبيح كلامهم، هذول المستشارون، هذول أهل الحل والعقد، هذول أهل الرأي، هذول الحكماء الملتفين بالملكة، وإذا نحن أولو قوة وأولي بأس شديد. قالت لا، الأحسن من هذا، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. خلينا نشوف هذا رجال ملك لو رجال نبوة، نختبره بهالطريق، ما يحتاج واحد يسوي عرض عسكري. وكانت النتيجة أن آمنت هي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين، والمجتمع هذا كله أيضا آمن معها بفضل مشورتها وبفضل رأيها. لو كان ذولاك نحن أولو قوة وأولو بأس شديد صار وش صار؟ حرب عالمية بمقاييس ذاك اليوم، لأن النبي كان عنده جنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، حرب عالمية ذاك الوقت. زين بل عندنا في القرآن الكريم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، الزوج والزوجة مو يجي يستشيرها، ها هذا الولد صار قادر على الفطام يترك لولا، هي تقول له ايه، تقول له لا اعناد ليش خالفوهن، او تقول له ما صار اعناد ليش افطمي، عمي يقول له عن تراض منهما وتشاور، يتشاورون حتى يوصلوا الى النتيجة. اذا كان يريد يشاورها لاجل المخالفة ما يوصلون الى نتيجة سليمة وصحيحة. طيب بل وجدنا ان النبي صلى الله عليه وآله قد استشار بعض زوجاته وعمل على طبق مشورتهن، من ذلك ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هذه المرأة الفاضلة الصالحة العاقلة واللي كان اكثر الروايات اللي تشير الى مرجعية امير المؤمنين عليه السلام، المرجعية الدينية والولاية على المسلمين، واحد من اسانيدها ينتهي الى ام سلمة، اي امرأة فاضل. طيب النبي كان يصف مثل خديجة بالكاملة، طيب كمل من الرجال كثير وكمل من النساء فلانة وفلانة وخديجة. طيب هذه المرأة أم سلمة النبي استشارها وعمل بمشورتها في الواقع في قضية الحديبية مفصلة، وهذه الرواية هم موجودة من طريقنا وهم موجودة من طريق الجمهور، أن النبي لما جاء في قضية الحديبية وصار البناء على أن يرجعوا ولا يدخلون إلى مكة هذه السنة، بعض المسلمين رفض، قال لهم احلقوا خلاص وتحللوا واحلقوا رؤوسكم ونرجع. بعض المسلمين ما قبل، بعض المسلمين قال انت مو وعدتنا انه هالسنة، هل موعدتنا ان ندخل مكة وقلت لنا في القرآن لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وين؟ طيب فالنبي قال لهم بان يحلقوا فلم يستجب له احد، فرجع الى خيمة ام سلمة غاضبا وقال اخشى على هؤلاء من الهلاك لمخالفتهم نبيهم. فاستعلمت منه ام سلمة الموضوع، فلما قال لها قالت له يا رسول الله لو خرجت إليهم وحلقت أمامهم لرجوت أن يفعلوا ذلك، إذا تسوي هالشكل أنت تروح برا وتحلق قدامهم رجوت أن يفعلوا ذلك. فاستحسن فكرتها رسول الله وخرج ونادى بمن يحلق رأسه فبدأ يحلق، فلما رأى المسلمون رسول الله قد حلق رأسه أقبلوا بأجمعهم يتسابقون إلى حلق رؤوسهم. لأن كان النبي يقدر يقول شاوروهن وخالفوهن، ما دام قلت انت ما نحالك. طيب لا، عمل بذلك العمل وفعلا كان عملا مجديا وصحيحا، وهذه امرأة فعلا فاضلة كان يأتمنها رسول الله صلى الله عليه وآله على ما لا يأتمن عليه غيرها من الأسرار. هو الذي أخبرها عن مقتل الحسين عليه السلام واستأمنها شيئا من تربة قبره حتى إذا صارت دما عبيطا علمت أنها أن الحسين قد تشهد سلام الله عليه. رواية ينقلوها في كتبنا وفي كتب غيرنا أن رسول الله دخل ذات يوم بيته وكان يوم أم سلمة، فأخبرها أنه يريد أن يدخل إلى داخل الدار لكي يرتاح يهجع فيها قليلا ولا تدخل عليه أحد. أم سلمة وقفت هكذا في هالأثناء وإذا بالحسين وهو طفل صغير، يعني 5 سنوات 6 سنوات في ذلك الوقت عمره، قد أقبل مسرعا ودخل إلى تلك الدار التي كان فيها رسول الله من دون أن تتمكن أم سلمة من أن تمسكه. فتأسفت أم سلمة ليش ما أمسكت بالحسين، ثم أرادت أن تخرجه من داخل الدار. شافت أبطل الحسين في داخل الدار ففتحت الباب لكي تخرج الحسين من الدار، وإذا بها ترى هذا المنظر أن النبي مضطجع وقد جعل الحسين على صدره وهو يقبله تارة في نحره وأخرى في صدره، ويقول في ذلك الحال أعزز علي أبا عبد الله، أعزز علي أبا عبد الله، ثم يقول وهو باك ما لي وليزيد قطع الله رحم يزيد. لما رأت هذا المنظر والنبي متألم ودموعه تسيل على خده سألت ما الخبر يا رسول الله، فقال لها يا أم سلمة هذا جبرائيل يخبرني أن ولدي الحسين تقتله أمتي بأرض يقال لها كربلاء عطشانا غريبا وقد جاء لي بتربة من تراب قبره إن شئت أريتك إياها وضعتها في قارورة قال لها يا أم سلمة احتفظي بهذه القارورة إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يقتل فيه أبو عبد الله. لما كانت سنة 60 جاء الحسين مودعا أم سلمة خارجا من المدينة في أمان الله يا أمه يا أم سلمة. قالت إلى أين؟ قال إلى مكة. قالت بني أبا عبد الله 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 أنت ذهب إلى العراق فإن جدك رسول الله أخبرني أن مصرعك هناك بأرض يقال لها كربلاء وقد أعطاني من تراب قبرك. قال لها يا أمه أعلم بذلك وأعرف موضع قبري وأنا ماض لأمر أمرني به ربي أنا أدري عظى المطروح برض الغابرية والصدر هذا يصير تحت الأعوجية وكلي بجسمي على الثرى يبقى رهينة وعباس خيم قطعاش مالا ويمين وراسي على راس الرماح يبرى الضعينة وزينب عقب عيني على كور المطية ابقى مجدد والدمع من جروحي تسيل وانظر بعيني على حريمي حايط الخيل وزينب عقب عيني عصف صوب بيتامها تشيل عقب الجلال يصير سيمها خارجي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.